تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وأطاب مساءكم بالخير. نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، وأسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبتي صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ دكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم وأستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله أخي الشيخ عبد الله.
حياك الله أخي الشيخ أحمد، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
بارك الله فيكم. نحيي كل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، ومن أراد أن يتواصل معنا يمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. وهذه تحية خاصة بأحبتنا الصم الذين يتابعون هذه الحلقة عبر مترجمها الأستاذ حسن الحلافي من المؤسسة الدعوية للصم. على بركة الله تعالى أبدأ بمجموعة من المتصلين. عبد الكريم، عبد الكريم معي، تفضل. تفضل أخي عبد الكريم، معنا عبد الكريم، تفضل. طيب أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أبو أحمد.
كيف حالك يا شيخ؟ حظك طيب.
الله يحفظك ورعاك.
فضيلة الشيخ، أنا عندي سؤال. رجل وضع عندي أمانة مبلغ من المال، وهذا المال أنا ودعته في البنك. البنك قام يعطيني عليه أشياء مميزات، مثل يعطيني تميز، يعطيني هدايا، لأن المبلغ كبير.
نعم.
فهل يجوز لي أن أستفيد من هذه الهدايا؟
طيب أبشر. شكرا يا أبو أحمد، بارك الله فيك. أبو عبد الله، أبو عبد الله معي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أبو عبد الله.
الله يحييك.
أهلا وسهلا.
الله يحفظك. بغيت أسأل يعني مسألة الأخذ من اللحى.
نعم.
لو الشيخ يفصل في المسألة هذه.
جميل.
الله يعطيك.
شكرا أبو عبد الله، بارك الله فيك. معي أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أخي أحمد.
بارك الله فيك. الشيخ، سؤالين عندي.
تفضل، الله يحفظك.
السؤال الأول، إذا ما جلست في التشهد الأول وقمت، هل أعوض في الركعة الثانية وأسجد سجود السهو؟
لم نسيت التشهد الأول.
نعم.
طيب.
وأعوض في الركعة الثالثة أجلس التشهد أو أسجد سجود السهو يكفي.
طيب. شكرا.
السؤال الثاني شيخ.
تفضل.
عندنا أحد الزملاء في الشركة من الشيعة وتوفى، فبعض الشباب يترحمون عليه وبعضهم يقول لا ترحمون عليه، إنه ما يجوز، ما أدري.
طيب بارك الله فيك، شكرا. عبد الكريم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله عندي سؤال مكتوب في ورقة، أتمنى يعني في 12 نقطة، أتمنى التسعة تضركم في أن يقول السؤال
طويل يعني. عبد الكريم 12 نقطة؟
لا مختصر. لا مختصر في 12 نقطة.
تفضل.
واحد، أنا تركت الصلاة لمدة أكثر من 5 سنوات. اثنين،
أدرك
السبب، تركت الصلاة لمدة أكثر من 5 سنوات.
نعم.
اثنين، السبب في البداية زمان قبل ما أترك الصلاة كان عندي وسواس في الوضوء والغسل والصلاة.
نعم.
وكنت أحيانا أقطع الصلاة وأعيدها. ثلاثة، ظني أن الوسواس بخف بشكل كبير، ما أنا متأكد لأني تركت الصلاة. أربعة، لكن أصلي الحين أحيانا في المسجد عشان اللحظة يقولون أني أشهر ما أصلي. خمسة، شفت مسلسل في التلفزيون فتبولت وتغوطت بسرعة ومسكت بيدي النجاسة الفرش والجدران. ستة، بعد ما مسكت الفرش وبيدي النجسة قرأت فتوى للشيخ ابن عثيمين إني أجيب سفنجة وأجيب موية وأسوي كذا وكذا.
طيب. لا لعل الزملاء يعني في بعض التفاصيل يا أخي عبد الكريم، يعني لعل الزملاء تعطيها الزملاء الآن في الكنترول، وإن شاء الله تعالى واضح السؤال يعني من نقاطه التي ذكرت، الزملاء يزودوننا بعض النقاط التي سترد في ثنايا هذا السؤال. شكرا عبد الكريم، بارك الله فيك. أبو البراء تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
حياكم الله يا شيخ.
أهلا وسهلا، تفضل.
سؤال يا شيخ، في جهاز الموجود هذا، جهاز الشبكة الموجود في الصيدلية.
نعم.
فأنا بحتاج نقد.
نعم.
فهو يسحب بالبطاقة مثلا مبلغ 1000 ريال ويأخذ عليها 3 ريال.
طيب. واضح جدا.
الله يكتب أجرك.
شكرا، حياك الله أستاذ. شكرا لكل الأخوة والأخوات، لعلي أعود إليكم فضيلة الشيخ. وأبدأ بسؤال الأخ عبد الكريم، لكثرة الأسئلة المشابهة حول الوسوسة وترك الصلاة وتطورات هذا المرض أحيانا إلى أن يعني يترك الإنسان مثلا الصلاة أو يفرط فيها أو يتأخر عن وقتها أو تخرج الصلاة وهو ما زال يتوضأ، وما يقود أو وما يتفرع عن ذلك من بعض الأمور أو التخيلات التي يتخيلها الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ينبغي أن نعلم أن الإنسان إذا أصيب بالوسوسة فهذا في الجملة دلالة على وجود الإيمان في قلبه، كما جاء ذلك في صحيح مسلم أن الصحابة رضي الله عنهم أو أن بعض الصحابة شكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أحدنا لا يتعاظم أن يتفوه ما يجده في قلبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتموه، ذاك صريح الإيمان. فبعض الإنسان يصيبه الوسوسة سواء كان ذلك في مسائل الاعتقاد أو يصيب ذلك في مسائل الأحكام، وهو إنما سأل وضاق صدره لأجل أن يبرئ ذمته، وهذا دلالة على وجود الإيمان في قلبه. فحينئذ فإننا نبشره على أنه إن شاء الله أنه على خير عظيم. الأمر الثاني، يجب أن نعلم أن هذا الهاجس الذي يأتيك من داخلك يقول لك وينصحك هذا كله من الشيطان، والله سبحانه وتعالى أمرنا في تعاملنا مع الشيطان بقوله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. والعدو إذا أنا اتخذته عدو فإنني لا أطيعه، لأنني أعرف أنني إذا أطعته فإنه سوف يريدني إلى مهالك الردى. وبالتالي فإن أول أمر بعد توفيق الله سبحانه وتعالى هو أن يعصي الإنسان هذا الهاجس، حتى ولو خيل إليه أنه يرى الشيء كما يكون، يرى النجاسة في ثوبه، هذا هو يقول نفسه أني موسوس، فإذا رأى النجاسة في ثوبه مع أنه قد خرج سليما فإنه لا يبالي بذلك البتة. والشيطان ما عنده وقت كما يقول بعض المشايخ، يقول الشيطان ما عنده وقت، إذا وجد من يطيعه
استمر
معه ووضع رحاله وأموره. فلهذا نحن نقول إذا أنت أردت العلاج الحقيقي لست بحاجة إلى أن تبين لنا ما هي، لأن أكثر الذين يتصلون الشيخ أحمد ويتصلون بسبب الوسوسة هو يخيل إليه أن سؤاله ما مر على أحد من الأولين والآخرين منذ أن خلق الله آدم، وبالتالي فهو يريد أن يستروح إلى أن يعطيك مشكلة كلها من أول إلى آخرة. فإذا أجبت قال لك يمكن الشيخ ما فهم سؤالي، لأن سؤالي فيه مسألة دقيقة، ونظر السؤال أخينا قال عندي دقائق فصل. كل هذه أمور كلها ترجع إلى شيء واحد، وهو أن الإنسان ينبغي له أن يعصي كل هاجز أتاه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره العاص فقال يا رسول الله إن الشيطان يلبس علي صلاتي، قال ذاك شيطان وقوله خنزب. فالشياطين كثر، منهم من يلبس في صلاتك ومنهم من يلبس في 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 طهارتك، وقد جاء في ذلك حديث. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنه يكون في ذلك آخر الزمان أقوام يعتدون في الطهور والدعاء. وأخبر صلى الله عليه وسلم في حديث وإن كان في سند ضعف هذا الشيطان يقال له الولهان الذي يبتلي الإنسان في طهارته. فينبغي الإنسان أن يعرف أن هذا من الشيطان، وعلاجك هو أن تقرأ على نفسك. ولهذا أرى أن أفضل وسيلة لعلاج الوسوسة هو الرقية الشرعية وكذلك الحجامة. فالرقية الشرعية والحجامة لها أثر كبير جدا في إزالة مثل هذا. وغالب من يأتيه الوسوسة إنما جاءه بسبب صدمة، إما أن تكون بسبب فرح شديد أدركه أو حزن شديد أدركه، وهكذا. ولأنه ينبغي أن يعلم أن هذا من الشيطان، فلربما يكونها فيه نوع من 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 الوحشة كما يقول العامة أو المس البسيط، فيستطيع أن يرقي نفسه. هذه الرقية
تحتاج إلى أن تقرأ الفاتحة 7 مرات، وقد جاء ذلك حديث عند النسائي أنه قال أبو سعيد ولم أزد إلا أن قرأت أم الكتاب 7 مرات، ولهذا قال الحافظ ابن حجر ولهذا يستحب قراءة الفاتحة 7 مرات. كذلك يقرأ المعوذات 3 على نفسه، أقول الله واحد 3، وقل أعوذ برب الفلق 3، وقل أعوذ برب الناس 3. يقرأ آخر سورة البقرة، وكذلك يقرأ آية الكرسي، وكل آية فيها آية السكينة يقرأها على قلبه، لأنه عنده بحاجة إلى من يقر على قلبه ويسكن قلبه، وهو أقرب شيء آية الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنا أنصح أخي ألا يلتفت لكل مثل هذه الأمور، والله المستعان.
بعض العيادات تقدم يعني برامج علاجية سواء كانت علاج سلوكية أو عقاقية،
ينبغي أن الذين يقدمون العلاجات هذا ينبغي أن يكون عندهم صفتان: الصفة العلم بهذا الشأن، والثانية العلم بالشرع. لأن بعض الأطباء هداهم الله يأمر المريض بألا يصلي البتة، وهذه الأمر سوف يولد، وهذا أدركته، سوف يولد زيادة في هذا الأمر. هو ما جاء يسأل إلا لأنه يخاف من الله، فإذا أنت قلته لا تصلي زاد ذلك فيه. فلينبغي أن يكون الذي يعالج الطب النفسي أن يكون مدركا لهذين الأمرين. نعم. والله أستاذ
بارك الله فيكم، أحسن عليكم. هنا سؤال من أبو سلطان يقول: فضيلة الشيخ، إحدى قريباتي توفي زوجها رحمه الله تعالى، وهي في العدة الآن، لا تخرج وتمنع نفسها من مثلا الخروج من البيت، ولا يعني تلبس الجديد، والتزمت نظاما يعني أن تجلس في بيتها أغلب الوقت.
أولا يجب أن نعلم أن المرأة المحادة الواجب عليها أن تعتد في بيت زوجها الذي جاء فيه نعيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن: أمكثي في البيت الذي جاء فيه نعيه. هذا هو الأصل. الأمر الثاني، يجوز للمرأة المحادة أن تخرج في النهار لحاجاتها، سواء تذهب إلى الطبيب أو تذهب لوظيفة إذا كانت اضطرت إلى ذلك ومنعوها من أن تأخذ إجازة، أو أنها تحب ألا تأخذ إجازة لتغير جو، فلا حرج في ذلك لحاجة. وهذا مذهب الأئمة الأربعة، إذا أرادت أن تزور في النهار بعض أقاربها فلا حرج في ذلك. وهذا قول الأئمة الأربعة، وهو قول جمهور أهل العلم، لما روى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي 3 فأرادت أن تجذ نخلها، فمنعها بعض قومها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلى جذي نخلك، فإنك عسى أن تعملي خيرا أو تصنعي معروفا. قال الحافظ أبو محمد بن قدامة: في هذا دلالة على أن الأصل في هذا أن تبقى في بيتها، لكن فإنها إذا احتاجت إلى الخروج فلا بأس أن تخرج في النهار. وقد جاء عن مجاهد أن مرسلا أن
في عدة الطلاق،
في عدة الطلاق، وكذلك في عدة الوفاة، وهو مستدل بهذا الحديث على أيضا الوفاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، لأن الله يقول: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. وهذا يدل على أنها إذا كان الأصل البقاء في البيت فيجوز للخروج أحيانا، ولكن في الليل تبيت في البيت الذي جاء فيه نعيه. وقد اشتكى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: إننا نجد وحشة في بيوتنا، فقال: تحدثنا في بيت إحداكن، ثم إذا جاء الليل فلتأب كل واحدة إلى بيتها فلتنم فيه، والله المستعان. نعم
بارك الله فيكم. أبو أحمد يقول: وضع رجل عندي أمانة وهو مبلغ كبير، فأودعته في البنك، وبالتالي البنك يمنحني مزايا وهدايا وبعض المزايا المالية التي أستفيد منها، هل يحق لي هذا الأمر؟
من المعلوم أن وضع الإنسان حسابه أو ماله في إحدى البنوك يعد قرضا، وأما تسميته وديعة فهذا ليس من الاسم الفقهي بشيء، لأن الوديعة الأصل أنها أمانة في يد المودع، فلا يجوز له أن يتصرف فيها. والأصل في البنوك أنك إذا دخلت وضعت حسابا جاريا عندهم فإنهم يتصرفون فيه، فهذا مخالف أن تكون وديعة. وحتى لو قلنا على مذهب مالك أنها وديعة وأن للمودع أن يتصرف فيها، فإن مالكا يقول: إذا تصرف المودع بالوديعة انقلبت قرضا، وبالتالي فهي قرض. وعلى هذا فتسميتها ودائع مصرفية لا يؤثر عن الحكم الشرعي، لأن العبرة في العقود بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ والمباني. المسألة الثانية، أن الأصل أن المقترض لا يجوز أن يشترط عليه، سواء هو يشترط على نفسه أو يشترطه المقرض، أن يحصل المقرض على ذلك فائدة، وهذا مما أجمع أهل العلم كما ذكر ذلك ابن منذر والنووي وأبو محمد بن قدامة. المسألة الثانية، إذا أعطى المقترض المقرض بعد الاستيفاء شيئا من ذلك من غير شرط ولا مواطأة، فإن الأصل فيه الجواز. وذلك لأن المقترض البنك أحيانا يعطي العميل بعض الخدمات مثل حساب اللي يسمونه التميز، هذه خدمات من باب الوفاء والاستيفاء، والأصل أن ما كان من باب الوفاء والاستيفاء أنه يجوز أن يعطي العميل أكثر من ذلك. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خيركم أحسنكم قضاء، فلهذا قال: أعطوه عناقا خيرا من عناقه، فإن خيركم أحسنكم قضاء. فإذا أعطى المقترض المقرض أكثر مما أعطي من باب الوفاء والاستيفاء، يعني بحيث تبرأ ذمته بهذا العطاء، فلا حرج. القسم الثالث الهدايا، سواء كانت هدايا منفعة منافع أو هدايا أعيان، فإن الأصل فيها أن ذلك لا يجوز، لأن البنك ما فعل هذا إلا لأجل أن يحبذ العميل البقاء في حسابه، وهذا هو الممنوع والله أعلم.
بارك، إذا ما يحق له،
نعم ما يحق له
أي هدية أو ميزة
بهذه الطريقة،
نعم.
الهدايا العينية أو المنافع التي يحصل فيها، أما إذا كان من باب الوفاء والاستيفاء فلا حرج. ما هو الوفاء والاستيفاء؟ أنا عندي حساب وضعوا لي حساب تميز لأجل أن أحصل على مالي الذي أخذته منه، فهذا لا حرج في ذلك. أو التقاويم التي ما يقصد بها الهدايا، نعم، التي مما يبذلها الناس عادة بلا قيمة. أما إذا أعطي دهن عود أو بخور أو مشالح، كل هذا ممنوع والله مستعان.
بعضهم يعطي سيارات فضيلة الشيخ،
وهذا شيء أعظم.
بارك الله فيك وأحسن إليك. أبو عبد الله يسأل عن الأخذ من اللحية، ما ضابطه؟
مر معنا هذا أكثر من مرة، ونحن نقول: أولا، ما زاد عن القبض من اللحية فإنه يجوز الأخذ مما زاد عنها من قول الأئمة الأربعة، بل استحب الشافعي وأحمد أن يكون ذلك في الحج، ولهذا قال جابر وقال عطاء: كانوا يأخذون من لحاهم في حج أو عمرة. قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: فإذا جاز ذلك في الحج والعمرة جاز في غيره، لأنه لا فرق بين ذلك. المسألة الثانية وهي ما كان دون القبضة، فالذي عليه أكثر أهل العلم على أن ذلك محرم، على أن ذلك محرم. نقل قول عامة أهل العلم، بعضهم نقل الإجماع كابن عابدين وغيره، ووجد عند متأخري المالكية أن ذلك لا بأس، والأقرب والله أعلم في قول جماهير أهل العلم أن ما كان دون القبضة فلا يجوز. أما ما تطاير من اللحية وهو أن تكون شعرة طويلة دون عامة اللحية، فإنه جوز أبو العباس بن تيمية رحمه الله وكذا أبو محمد بن قدام وغيره أن ما تطاير من اللحية فليس منها، فلا بأس أن يأخذها والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. معي أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
حياكم الله أخ أحمد.
أهلا وسهلا.
حيا الله الشيخ عبد الله.
حياك الله يا أخي.
الله يحفظكم ويبارك فيكم. عندي تكرمت ثلاثة أسئلة.
تفضل السلام.
السؤال لو الله يحفظ، قول الله عز وجل: وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى الآية، ودي يعني شيخنا حفظه الله يعني يفسر هذه الآية ويشرحها.
طيب.
سيما يعني وقت الحاضر يعني نرى كثير من النساء يخرجن من البيت لحاجة أو لغير حاجة، عمل مختلط أو غير مختلط.
جميل.
يعني ودي من فضيلته يسلط الضوء على تفسير هذه الآية. الشهر الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعازف: يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يستحلون، وما المقصود المعازف هنا في هذا الحديث؟ السؤال الثالث الله يحسن إليكم ما يتعلق بالقول الراجح في حجاب المرأة تغطية وجهها، ما القول في ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
شكرا أبو عبد الله، بارك الله فيك. سارة معي، تفضلي. سارة.
نعم.
تفضل، الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، لو المرأة توضت وذهبت لمصلاها هل تثاب على ذلك كما يثاب الرجل؟
نعم. جميل. سؤال آخر؟
لا شكرا.
بارك الله فيك. متصل آخر، تفضل. تركي، تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام، حياك الله تركي.
عندي سؤال بسيط.
تفضل.
هل يجوز اني يعني في العمرة اذا كنت اشيل واحد وانا معه وانا شايله، يجوز اني يعني لي وله؟
هل يجوز ان من حمل يعني معتمر اخر ان ينوي عنه وعن وعن نفس وعن المحمول؟
ايوه انا عن نفسي وعن المحمول.
ليه المحمول ما ينو ما يستطيع ان ينويه او طفل؟
او طفل نعم.
طيب
شكرا.
شكرا يا تركي بارك الله فيك. معنا ابو انس؟ ابو انس معنا؟ صالح معنا؟ تفضل صالح. معي متصل؟ طيب اعود لكم. معي متصل؟ ابو خالد تفضل.
اسعد الله مساك يا شيخنا.
حياك الله استاذ، يا مرحبا.
الله يحفظك. عندي سؤال الله يبارك فيك. اخوي توفي الله يغفر له ويرحمه.
رحمه الله، صلى الله عليه.
والحقيقه هو لم يخلف، ليس متزوجا وليس لديه ذريه. وعند السؤال عن معاشه التقاعدي فسالوا عن والدته هل يعولها، وهو كان حقيقه يشارك في الاعاده وليس يعول اعاده تامه. فأريد أن أسأل عن المعاش التقاعدي، هل تستحقها الوالدة في حال كانت مشاركة في الإعالة، رغم أنهم قالوا لازم يكون يعني يعولها إعالة تامة؟
جميل، بارك الله فيك، شكرا.
واضح شيخنا،
واضح.
الله يكرمك ويبارك فيك.
الله يحفظك ويرعاك ويبارك فيك. صالح معي تفضل. معنا صالح. أم ريان تفضلي. أم ريان معنا؟
إيه أنا معك.
تفضل الله يحفظك. سؤال.
أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، ما حكم صلاة المرأة إذا كان ظهر شيئا من رجليها أو شعرها؟
طيب أبو سليمان تفضل. تفضل أبو سليمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يساكم خير عنا إن شاء الله.
آمين. وياك أبو سليمان.
قراءة القرآن، صلاة الجماعة الفرض بالمسجد أفضل من البيت.
نعم.
والناس لا العكس، بس قراءة القرآن هل في فرق بين القراءة بالبيت أو القراءة في المسجد؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، يعني إذا عند القبور والناس تدفن، في بعض إخوان جزاهم الله خير يقولون ادعوا حق هذا والمسلمين وهذا، يعطي تقريبا شف درس بسيط.
نعم.
هل يروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم بس مرة واحدة تكلم عن القبر وعن عذاب القبر وعن شو اسمه الملائكة بالقبر؟ نعم. تسأل وكذا.
وعظ
مرة واحدة. نعم. وعظ عن القبر بس مرة واحدة الرسول عند القبر.
بارك الله فيك.
هل يعني كل يوم أو وكان يقول بس ادعوا لأخيكم فإنه يسأل بس إذا يصير الكلام في دقيقتين ثلاث وع كل مرة أفضل، ولا أفضل إنه يقول بس ادعوا لأخيكم فإنه يسأل؟
أبشر أبشر.
يقولوا يروى إنه ما لازم سكينة عند القبر.
نعم.
وتدعو حق أخوك المسلم. الله،
الله يعطيك العافية أبو سليمان وشكر الله لك. شكرا. أم عبد الرحمن من الجزائر تفضلي.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بارك الله فيك، سؤال عندي سؤال.
نعم.
هل يمكن للمرأة أن تختلع من أجل خدمة والدها؟ بارك الله فيكم.
طيب. دارين.
السلام عليكم.
ريم تفضلي.
عندي سؤالين.
تفضل يا ريم.
السؤال الأول.
نعم.
حكم تركيب الشعر للمرأة اللي شعرها خفيف أمام الزوج، علم أن الزوج يعلم بذلك، هل تعتبر من الواصلات؟
طيب.
السؤال الثاني.
نعم.
أحيانا أثناء الصلاة قبل أني أبدأ بالفاتحة أو أي سورة أنسى البسملة.
نعم.
شكرا
يا ريم. شكرا أم محمد. تفضلي. تفضلي أم محمد. أم محمد تفضلي.
الحين رش الستر بالبيت.
تفضلي.
المقريين بالقرآن ورش بالبيت.
طيب.
لا أصل.
الماء.
إيه الماء.
طيب.
حط سدر ملعقة سدر يقرأ بالقرآن ورش بالبيت.
طيب.
هي كانت تعبانة ولا قرأت القرآن تعبت زيادة.
طيب.
أنا حافظت القرآن سبحان الله العظيم.
سبحان الله. طيب تسمعين إجابة إن شاء الله. شكرا يا أم محمد، شكرا لكل الأخوة والأخوات. أحمد فضيلة الشيخ يسأل عن من نسي التشهد الأول في صلاة رباعية، هل يجلس للتشهد في الثالثة وكما ذكر يقول يعوض عن عدم جلوسه بعد الثانية، أو يكتفي من ذلك ويعوض عن ذلك السجود السهو؟
الأصل في هذا أن الإنسان إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة ثم انتقل إلى ركن أنه لا يجوز له أن يرجع من الركن إلى الواجب، لأن الأعلى لا يأتي به الإنسان فينزل من الأعلى إلى الأدنى. وعلى هذا فإن التشهد الأول واجب، فإذا قام فقد شرع في ركن وهو القيام للركعة الثالثة، وبالتالي فلا يجوز له أن يعود بعد ذلك بعد قيامه. هذا هو الأظهر والله أعلم. لكن إذا رجع ناسيا أو جاهلا فالأمر فيه يسير، لقول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا من حيث الأصل. وبالتالي فإنه لا يجوز للإنسان إذا قام أو خاصة قرأ الفاتحة أن يعود إلى التشهد الأول، ثم إذا جاء الركعة الثالثة فلا يسوغ له أن يجلس في الثالثة، لأن حقها القيام وليس حقها الجلوس. ولهذا يقول العلماء رحمه الله الواجب إذا شرع فيه الإنسان بعده بالركن فيكون الواجب قد سقط ويجبره بسجود السهو، والله أعلم.
نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ. أبو البراء يسأل عن جهاز الشبكة، إذا أراد الإنسان نقدا هل يعني وأتى إلى محل وطلب أن يسحب له مبلغ نقدي مقابل 3 ريالات أو 5 ريالات؟
إذا كان يريد أن يأتي إلى صاحب المحل وعنده نقاط بيع ويسحب من بطاقته لأجل أن يعطيه هذا نفس الكاش، فإني أرى والله أعلم أنه لا بأس بشرطين. الشرط الأول أن يكون هذا المبلغ حساب يؤخذ عليه عادة، يعني أن صاحب الجهاز صاحب المحل يأخذ عليها البنك هذه الخدمة مقدارها فيأخذها وزيادة ربح بسيط، هذا نقطة. فلا يأخذ ربحا غير معتاد ليستغل حاجة العميل. الثاني أنه لا ينبغي أن يكون هذا المبلغ يختلف من مبلغ وأكثر، فإذا كان هذا المبلغ يزيد الأجرة تزيد بزيادة المبلغ فهذا لا يجوز، لأنه يشبه أن يكون قرضا جرى نفعا، والله أعلم.
بارك الله فيك. يعني بمعنى أنه لو الألف يبي يأخذ عليها مثلا 20،
إذا قال الألف يأخذ عليه 20 والمئة يأخذ عليها ريالين، نعم، وهكذا، هذا لا يجوز.
مع أنه يبدو الرسم في المبالغ واحد،
الرسم واحد، نعم، فيأخذ هو رسم البنك ويأخذ زيادة، نعم، ريال ريالين لا بأس بذلك، نعم، ودون نظر إلى المبلغ الذي سحب منه، نعم. وأما إذا علقه على المبلغ فيشبه أن يكون ذلك قصد به القرض الذي جرى نفعا، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم.
قد يسأل واحد يا شيخ، نعم، يقول ما هو القرض؟ القرض هو أنني أعطيتك المبلغ وأنت أخذته فوضعته في حساب، فكأن هذا نوع قرض، وهذا هو المقصود.
أعطاه صاحب
الآن البطاقة، نعم، يا شيخ البطاقة ينتقل المبلغ من هنا إلى هناك،
نعم،
فكأنك أقرضت العميل قرضا لأن يدخله في حساب طرف آخر،
نعم،
ويكون قرضا لأنه سحب منه، فأنا قرضتك فأعطني مبلغ، وهذا هو الأشكال والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو عبد الله يسأل عن قول الله تعالى وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية، أبرز الآداب التي والأحكام التي تشير إليها هذه الآية الكريمة.
ذكر أهل العلم في تفسير قول الله تعالى وقرنا في بيوتكن اختلاف أهل القراءة في القاف، هل هي من الفتح وقرنا أو من الكسر وقرنا،
نعم،
فإذا كانت وهي كلاهما قراءتان مشهورتان، وإذا قيل قرأ وقرن بالفتح وهذا هو القراءة حفص المشهورة، فإنما معناها الوقار وهو السكينة والاطمئنان في البيت، وإذا كان معناها قرن وهو من القرار وهو البقاء،
نعم.
ولهذا قال أهل العلم أن الآية تفيد أمرين، تفيد أن الإنسان إذا بلغ إن المرأة إذا جلست في بيتها فإنها تكون فيها وقار، بمعنى أن تكون راعية في بيت زوجها، فهي مؤدبة لأولادها ومؤدبة لمن تعولهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، وكذلك تبقى في بيتها. والأصل أن المرأة يجوز لها العمل الملائم لفطرتها، الملائم لفطرتها وتحتاجها الأمة وأن يكون ذلك مع أمن الفتنة وعدم الاختلاط. هذا هو الأصل. كما لو كانت مدرسة أو تحتاج أن تكون طبيبة أو تحتاج أن تكون ممرضة، وأمهات المؤمنين ونساء المؤمنات يحتاجن من يمرضهن من جنسهن ويحتاج أن يعالجن من جنسهن. لكن الأصل أنه ينبغي للمرأة أن تبقى في البيت إذا لم يكن ثمة حاجة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تثلات، يعني غير متبرجات. وقال في حديث آخر قال: وبيوتهن خير لهن. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر المرأة أن تصلي جماعة مثل الرجل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الخروج في بعض المواطن للعبادة ولو كان من عادتهن ألا يخرجن. قال: أمر النساء يخرجن لصلاة العيد. قال: أمر العواتق والحيض وذوات الخدور، مما يدل على أنه كان معتادا عند النساء أن البنت إذا كانت لم تتزوج كانت تبقى في بيتها، والله المستعان.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال الأخت سارة تسأل، تقول: إذا توضأت المرأة وذهبت إلى مصلاها هل تحصل على أجر الرجل حينما يتوضأ ويخرج إلى المسجد في يعني حط السيئات ورفع الدرجات؟
جميل. أولا يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا لم يأمر المرأة بالخروج فكل الأحكام المترتبة على ذلك لا يلزم أن تشابه الرجل في ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى عوضها بما هو خير منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دعيت من أبواب الجنة ما شاءت. وهذا ليس للرجل وإنما هو للمرأة. الأمر الثاني أن المرأة إذا صلت، وهذه نقطة مهمة، أن المرأة إذا صلت في مصلاها فالمشروع في حقها أن تبقى تذكر الله سبحانه وتعالى وتجلس فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذي يصلي في مصلاه ويجلس يذكر الله أن الملائكة تصلي عليه. ولهذا جاء في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. وبعض النساء هداهن الله أحيانا تصلي ثم تقوم للعمل وتقول: أنا أسبح، ثم ترجع للسنة، والأفضل في حقها أن تبقى. يبقى مسألة بعد صلاة الفجر هل تجلس إلى طلوع الشمس؟ جاء عن عائشة بسند جيد رضي الله عنها أنها كانت إذا صلت الفجر جلست في مصلاها وكانت تقول للخادمة: هل طلعت الشمس؟ قالت: فإن أخبرتها أن الشمس قد طلعت وضعت رأسها على الأرض ثم نامت. وهذا يدل على أن أمهات المؤمنين كن يبقين في مصلاهن. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ثم أتى جويرية فوجدها جالسة في مصلاها تسبح، ثم خرج حتى ارتفع النهار ثم جاء ووجدها في مصلاها، قال: ما زلت على الحال التي خرجتك منها؟ قالت: نعم. فهذا يدل على أن الأصل أن المرأة تبقى في مصلاها لتحصل على هذا الثواب، والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. تركي يقول: هل يجوز أن يصل أن يحمل الإنسان الطفل مثلا، أن ينوي عن الطفل المحمول في العمرة؟
أولا هذا سؤال جيد. إن أراد الجواب باختصار فقد ذهب أبو حنيفة واختاره أبو محمد بن قدامة احتمالا، وهو أنه إذا نواها الحامل لنفسه ونواها المحمول أيضا أنها تصح عنهما جميعا. يبقى الإشكال إذا كان طفلا ليس له نية، فالذي يظهر والله أعلم أيضا أنه ينوي للطفل الذي ليس له نية وينويه عن نفسه، لأن أبا بكر رضي الله عنه لما طاف بابنه محمد حينما ولدته أمه بالشجرة طاف به في خرقة وهو يطوف، ولم يثبت لنا أن أبا بكر رضي الله عنه طاف طوافين له ولي ابنه، والله أعلم، مما يدل على أن الإنسان إذا نوى عن الطفل ونواه عن نفسه أن ذلك يجزئ، وهو مذهب أبي حنيفة خلافا لجمهور أهل العلم، وقد قواه أبو محمد احتمالا، والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو خالد خطوف يا أخي رحمه الله وليس له ذرية وليس له زوجة، واشترط أو حين البحث عن معاشه التقاعدي أفادت المؤسسة بعدم حقية الوالدة لهذا التقاعد ما لم يكن معيلا لها إعالة تامة، مع أنه كان يشارك في إعالتها، هل يستحق هذا الراتب؟
أولا يجب أن نعلم أن نظام التقاعد ونظام التأمينات الاجتماعية هو نوع من التكافل الذي أمر به ولي أمر المسلمين، فكل واحد من القطاع الخاص أو القطاع العام كل واحد من اقتطع من راتبه جزءا، والدولة حفظها الله ساندت في ذلك ووضعت في هذا الصندوق نفسه. فهذه الطريقة طريقة تبرع وليست طريقة مال ملكك، فهو أنت تبرأت به، فإن حصل على نفع بحسب الشروط المتوافقة مع هذا النظام حصلت عليه، وإلا فلا. وبالتالي فليس هو ورث كما يظنه بعض الناس، ليس ورثا، وبالتالي فإنه يفاضل فيه بين البنت التي لم تتزوج وبين الابن الذي قد بلغ 21 سنة وتوظف، فإن يفرق بين الأمرين. وعلى هذا فإنه إذا على حسب النظام، فإذا كانت الأم قد تعولها أنت يعولها الميت، فقولوا إنها كان يعول الأم، وإذا كان لا يعولها فأخبروه على حسب، لأن هذا المال ليس هو ملكا للميت ملكا تاما، وإنما تبرع به الميت، فينبغي أن يكون ذلك متوافقا على حسب الأنظمة المرعية في هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم، أحسن عليكم. هنا سؤال من الأخت الكريمة أم ريان تسأل عن حكم صلاة المرأة ورجلاها قد بدأ شيء منها.
هذا مما وقع فيه خلاف عند أهل العلم، وذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المرأة الواجب في حال صلاتها أن تغطي ظهور قدميها، وذهب أبو حنيفة وهو اختيار ابن تيمية أن المرأة يستحب لها أن تغطي ظهور قدميها، لكنها لو صلت ولم تغطي أن صلاتها صحيحة، وهذا القول قوي، وينبغي للمرأة ألا تكشف ظهور قدميها إلا لضرورة، مثل ما لو كانت قد خرجت وقد لم تجد شرابا لذلك فصلت، إن شاء الله لا يجب عليها إعادة الصلاة. وأما الحديث إذا كان الثوب ساترا يغطي ظهور قدميها فالصواب أنه من قول أم سلمة. وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر أن عامة الصحابة على أنه ينبغي أن تغطي رأسها، أن تغطي رجليها، لكن ليس فيه ما يدل على الوجوب من أقوال علي بن أبي طالب وعائشة وغيرهما، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن عليكم. هنا سؤال أبو سليمان يسأل عن قراءة القرآن، هل هي في البيت أفضل أم في المسجد؟
هذا سؤال جيد. أولا ينبغي أن نعلم أن قراءة القرآن ما زالت تقرأ بين يدي النبي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما روى أبو سعيد الخدري وغيره من حديث عند ابن ماجة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أصحابه وهم يقرؤون القرآن، فقال أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يؤذي بعضكم على بعض في القراءة، فدل ذلك على أن قراءة القرآن في المسجد مشروعة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، فدل ذلك على أن قراءة القرآن في المسجد فيها فضيلة عظيمة. لكن ليس معنى ذلك ألا يقرأ الإنسان القرآن في بيته، فالقراءة في البيت أيضا مشروعة، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البيت الذي يقرأ فيه القرآن والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن مثل الحي والميت، فيشرع للإنسان أن يقرأ القرآن في بيته ويشرع للإنسان أن يقرأ القرآن في مسجده، لكن ينبغي أن لا يجهر في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند النسائي الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن عليكم. يقول أبو سليمان يعني نلحظ أنه عند القبور وعند الدفن ينبري أحد المحسنين إلى التذكير بالله عز وجل وبالآخرة وينصح الناس ويقدم موعظة، وبعضهم قد استمر على ذلك في كل جنازة يحضرها، يقول هل هذا هو المشروع أم أن المتطلب في ذلك السكينة والوقار؟
والله المعروف عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يعظ أصحابه دائما على القبر، وإنما يعظهم أحيانا إذا كانوا قد جلس بعضهم الذين جلسوا، نعم. يعني الذين يصلحون حال الميت وقبره ينشغلون في ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث البراء قال إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعم الحديث، وهذا يدل على أن الرسول أحيانا يعظ، لكن أن يكون ذلك دائما فإن هذا أظن أن هذا ليس من السنة، أنه ليس من السنة أن يكون، خاصة يعرف أن فلانا هو الذي يعظ دائما بهذه الطريقة، الأولى أن لا يعظ الناس، وإنما التذكير يخولهم بحسب الموعظة، يخولهم بالموعظة مخافة السأمة عليها، ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخولنا الموعظة مخافة السأمة علينا، ولهذا ينبغي ألا يكثر الناس من هذه المواعظ، وكفى بالموت واعظا، ما هو أعظم من ذلك. لأنه أحيانا إنسان إذا انشغل بسماع هذه الموعظة ربما غفل عن المقصود الأعظم من الذهاب إلى المقبرة، ومجرد رؤيته مجرد رؤية لمثل هذه المواطن ربما يكون الموعظة فيه أعظم، وكفى بالموت واعظا.
بارك الله فيكم، أحسن عليكم. سارة معي تفضلي. أختي سارة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
يا شيخ أنا أعتذر أني أدقت أكثر من مرة، بس شيخ أنا نحب الأم الوسواس لسه فيني.
الوسواس؟
في رمضان يا شيخ قلت لك أني أتخيل الجنس زي كذا وجيني وسواس كثير، بس الحين لأن الشيخ قال لي لا تلتفتي له دامك ما تعمدتي، أنا الحين صرت أتعمد وصرت كل شوية كل يعني ممكن كل خمس دقائق وحتى الشيخ والله علي قضى ولا قدرت أقضي خوف، وحتى رمضان صرت أشيل همه.
طيب أنا أخبرتك يا أختي أنك عليك بقراءة الفاتحة سبعة، وأن تقرأ على نفسك، وأن تحتجم من امرأة وثقة معلومة معروفة، وإن شاء الله يذهب هذا، لكن استمري على الدعاء والتضرع والابتهال بين يدي الله سبحانه وتعالى.
نعم، بارك الله فيك سارة.
طيب الشيخ هل صيامي غلط؟
لا، صيامك صحيح إن شاء الله،
يعني ما أقضي.
نعم
نعم،
شكرا سارة، بارك الله فيك. أمة الله من أمريكا تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
عندي ثلاث أسئلة لو سمحتم.
تفضلي. السؤال الأول،
نحن مقيمون بأمريكا.
نعم.
سؤالي هو هل يجوز تحويل منزل مشتري عن طريق قرض بنك ربوي إلى قرض بنك إسلامي؟
نعم،
والسؤال الثاني،
شلون تشتري منزل عن طريق ايش؟
احنا مشترين منزل عن طريق قرض بنك ربوي، وسؤالي هل يجوز تحويله الى بنك اسلامي؟
يعني تستطيعين ان تحولينه الى طريقه اسلاميه؟
ايه هذا هو سؤالي.
عندكم منظمه في امريكا اسمها بلا ربا.
بلا ربا؟
ايه، منظمة اسمها بلا ربا أو شركة اسمها بلا ربا. هذه تعطي تمويلا بطريقة متوافقة مع الضوابط الشرعية. فإذا أنت اشتريت هذه المنزل بناء على هذه الطريقة فالحمد لله.
أنت اشتريت المنزل هذا أو في بالك الشراء ومن ثم يعني تحويل؟
نحن اشترينا هذا المنزل عن طريق بنك ربوي ومقيمون فيه حوالي سنتين، وما زال 30 سنة على انتهاء مدة تسديد ثمن المنزل.
طيب، واضح
واضح واضح.
طيب السؤال الثاني يا أختي أمة الله.
السؤال الثاني، لو قررنا بيع هذا المنزل الآن،
نعم،
هذا المال حلال أم حرام؟
نعم،
من المنزل.
نعم. السؤال الثالث.
السؤال الثالث لو سمحتم، أنا متحجبة وأحب النقاب كثيرا، وبصراحة أخاف أن أرتديه هنا، وفي نيتي إن كتب ورجعنا إلى بلادنا هل علي إثم؟
نعم، واضح شوالك.
العلم بأن ملابسي الآن يعني ألبس تنورة طويلة وقمصان طويلة وفضفاضة وألوان غامقة.
ثبتك الله، ثبتك الله على طاعتي يا ربي.
كان الله في عونك.
كان الله في عونك. آمين.
جميع المسلمين. آمين.
بارك الله فيك أختي الكريمة، شكرا جزيلا. عبد الله تفضل.
ما السلام عليكم.
عليكم السلام.
ما حكم متابعة الأفلام لتعلم اللغة؟
متابعة الأفلام من أجل
تعلم اللغة.
طيب شكرا، بارك الله فيك، شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال عبد الرحمن من الجزائر، تقول فيه هل يمكن أو يجوز المرأة أن تختلع من زوجها من أجل خدمة والدها أو والديها؟
والله الأولى أن تجمع بين، لا يلزم الخلع. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر كما عند النساء المختلعات هن المنافقات، ولا ينبغي للمرأة أن تفارق زوجها إلا إذا كانت لا تستطيع أو تكره خدمته أو لا تحبه، فهذا شأنها ولها ذلك. أما أن تقول لأجل أن أخدم أهلي، تستطيع أن تخدم أهلها وهي باقية في حق الزوجية، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم. هنا سؤال الأخت الكريمة ريم تسأل عن تركيب الشعر للمرأة لمن شعرها قصير أو خفيف أمام زوجها مع علمه بذلك.
جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة فقالت يا رسول الله إن بنتي مرضت فتمعط شعرها، وفي رواية فتمعر شعرها، فهل لها أن تضع شيئا على شعرها من أجل زوجها؟ قال ذاك الزور، فهذا يدل على التحريم، ذاك الزور. ولكن إذا كانت المرأة مريضة مثل أن تكون فيها ثعلبة أو عندها عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين عندها بعض الأمراض التي إذا قامت بأكله مثل الكيماوي يتساقط، فلها حينئذ أن تلبس، لأن ذلك عيب، لما جاء عند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى لعن الواصلة والمستوصلة إلا من داء، فإذا كان هناك داء فلا حرج إن شاء الله، وأما من باب الكمال والاكتمال فهذا لا يجوز والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليك. تقول أثناء الصلاة أنسى البسمة سواء قبل الفاتحة أو قبل بعض السور والآيات.
الحمد لله لا بأس بذلك، الراجح والله أعلم أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة في قول الإمام أحمد ومالك وخلافا للشافعي والله أعلم.
شكر الله لكم. محمد تقول امرأة مصابة ب يعني الماسة والعين، تقول هل يمكنها أن تأخذ الماء المقري فيه والمرقي فيه وترشه في البيت؟
لا هذه عاد مسألة ترشه في البيت، ترشه على نفسه أفضل من ترشه في البيت.
نعم شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال أمة الله من أمريكا وقد ذكرت هذا السؤال، تقول بأنها مقيمة واشترت منزلا عن طريق بنك ربوي وترغب في تحويل هذه المعاملة أو هذا الدين إلى طريقة إسلامية.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقها، وما أرادت أن تفعله هو الصواب، أن الإنسان إذا كان لديه عقدا ربويا فإن الواجب في حقه أن يقوم بتسديده مباشرة أو أن يحوله بطريقة إسلامية. فهي الآن تسأل أن العقد عقد ربوي، فهل يجوز لنا أن نحوله إلى عقد إسلامي؟ نقول له لا يجب، هذا واجب عليكم ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. فإن عجزتم فإن الواجب في حقكم أن تبيعوا وتسددوا الدين الربوي ويكون البيت لكم ملككم. لماذا؟ لأن الحرام هو ما زاد عن أصل الربا، لأن البنك يعطيهم مثلا مليون وما زاد هو الربا، ولكن الدخول فيه محرم في قول عامة أهل العلم، لكن لما يدخل الإنسان ويريد التوبة فإننا نقول بيع الفلة أو بيع العمارة أو بيع الشقة ثم ما زاد سدد للبنك وما زاد فهو لك، لأن أنت تخرج شيئا زائدا على ذلك والله أعلم.
نعم كيف يعني هو باع المنزل، يعني ممكن المنزل الآن بمليون دولار أو ب500 دولار
وبقي عليه 500 وبقي مثلا 500 سدده جزء مثلا،
نعم
فيبيعه فيعطي البنك تسديدا مبكرا، نعم ثم ما باقي فهو له يملكه.
بارك الله فيكم. هي سؤال سألت سؤال آخر كذلك أنه لو باعوا هذا هل قيمته
نعم
حلال؟
نعم قلتها لها قيمته حلال.
نعم بارك الله فيكم. تسأل تقول أنا محجبة وأحب الحجاب والظروف هناك يعني أحيانا لا تسمح في أن تتحجب المرأة الاحتجاب الكامل.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينها ويثبتها على طاعته، ولتعلمي أختي أنك على خير عظيم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان القابض على دينك القابض على الجمر، للعامل منهم أجر 50 منكم، قالوا يا رسول الله منا أم منهم؟ قال بل منكم، تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على خير أعوانا. والإنسان إذا كان يريد تطبيق الشرع ويجد فيه كلفة فإن أجره ليس مثل أجر من لا يجد كلفة. وأنا أهيب بالأخوات المسلمات اللاتي يعيشن في بلاد إسلامية وبلادهن يطبقن الشريعة الإسلامية مثل بلادنا الحمد لله، فإن الواجب في حقهن أن يراعين الحجاب وأن يراعين أحكام الشرع سبحانه وتعالى ولا يخرجن متبرجات تبرج الجاهلية الأولى والله المستعان.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال عبد الله يسأل عن متابعة الأفلام من أجل تعلم اللغة.
والله ما أدري، أنا الشيخ أحمد أعرف أن الإنسان يستطيع أن يتعلم الإنسان اللغة العربية اللغة الإنجليزية وأي لغة بطرق أخرى غير هذه الطريقة، لكن على كل حال إذا كانت هذه الأفلام ليس فيها محظور شرعي فلا بأس، لكن ما ظن في الغرب في ليس فيها محظورا شرعيا.
بارك الله فيكم، أحسن عليكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى يجزيكم عنا خير.
شكرا لكم شيخ.
شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم. لكم تحية الزملاء فريق العمل، وتحيتي تحية الأستاذ حسن الحلافي من مؤسسة الدعوية للصم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فالكل في هذه الحياة كراحلي، تجد الجواب يضيء دربك، كلما أبصرته ناداك بين خمائي.
شو انك زين مثل الامور.